الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين
وكذلك القرآن، قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة، دخول الجنة مرتب على أعمال ومرتب على أمور لابد للإنسان أن يأتي بها. ولهذا حكم العلماء واتفق أهل السنة والجماعة على أن من ترك العمل كله فإنه يكون كافرا، إذا لم يأتي بأصل عمل الجوارح فإنه يكون كافرا، لأنه يكون معرضا عن دين الله عز وجل عملا به. فلا يتصور أنه يكون مؤمنا بهذه الفرائض والواجبات ثم يعيش ظهره كله لا يسجد له سجدة ولا يصوم يوما ولا يخرج زكاة ولا يحج البيت الحرام ولا يأتي بشيء من الواجبات. هذا محال أن يكون مؤمنا بهذا، للتلازم بين الظاهر والباطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال: كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن بشير ابن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر زود هن رسل أهلي وحمولتهم. قال:
وحمولتهن.
قال: فقبض
الزود اللي هو الإبل. الزود اللي هو الإبل. نعم.
قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. نعم. ففي هذا الحديث أن الجهاد
لا يصح البيع، أنه لا يأتي بشيء من الواجبات. قال: أما اثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة، فلهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي وكرهت الموت، إلى آخر ذلك. فماذا قال النبي؟ فقبض رسول الله يده. كيف يبيعه على أن لا يأتي بشيء من الواجبات؟ قبض يده ثم حرك ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. فلا يجوز أن تقع البيعة على ترك شيء من الواجبات. أما الرجل السابق لما أخبره النبي بفرائض الإسلام قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هذا فيما يزيد على الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. وقال في الحديث الآخر قال: أفلح إن صدق، لأنه إن صدق في التزام الفرائض فسوف يسلمه ذلك إلى النوافل. لا أحد يواظب على الفرائض ويأتي بها على وجهها ثم ترك السنة، لكن حتى ولو تركها فقد ترك سنة، أنه مستحبات ليس فرائض. نعم.
قال: ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس رضي الله عنهم وغيرهما، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة.
فمن لم يأتي بشعيرة ظاهرة فإنه يدعى إليها، فإلا إذا كانوا جماعة، فإن لم يستجيبوا وإن لم يرعوا وإن لم يأتوا بها فإن الإمام يقاتلهم. طب إذا قاتل هذه الطائفة التي تسمى بالطائفة الممتنعة، إذا قاتلوا الإمام فهل يكفرون أم لا؟ قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم أنهم لا يكفروا وهو الصحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يكفرون طالما أنهم قاتلوا، فهذا يدل على أنهم لم يصدقوا في أنهم ماذا؟ في أنهم يكونون بذلك مستجيبين أو مقرين بهذا الوجوب، وإلى لماذا يصبرون على القتال إذا كانوا مقرين بالوجوب؟ والصواب هو القول الأول. نعم، إذن لا يقر أحد على ترك شيء من شعائر الدين، إن كانت طائفة لها شوكة ولها منعة يدعوهم السلطان، إذا ما استجابوا يقاتلوا. طب وإن كان وحيدا وترك شيء من هذا ألزم به، إن كان في الزكاة أخذت الزكاة منه قهرا، وإذا كان في غيرها دعي إلى هذا، إن أبى فإنه يعاقب بما يستحق. نعم.
قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
ولهذا لم يختلفوا في قتال الطائفة الممتنعة، إنما اختلفوا في تكفير الطائفة الممتنعة إذا قاتلت. تابوا يا إخواني، ما حكم الطائفة الممتنعة وما تعريفها؟ الجواب: تعريف الطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ولهم منعة وشوكة، وحكمها أما القتال فإن الإمام يقاتلهم على أداء هذه الشعيرة، وأما الكفر فقد تنازعوا فيه. فجماهير الفقهاء على أنهم لا يكفرون بالقتال، وذهب بعضهم إلى كفره. نعم، والصواب أنهم لا يكفرون إلا بالجحود، لكن يقاتلون، فلا يلزم من القتال بل ولا من القتل الكفر، لا يلزم من القتال الكفر. ولهذا دليل هذا، وهو ما أوضحه الشافعي في كتابه الأم أعظم إيضاح، أن عمر رضي الله عنه استشكل على الصديق قتالهم، وإذا كانوا مرتدين كفارا فإن ذلك لا يشكل على عمر رضي الله عنه، لا يشكل عليه قتالهم لأن المرتد يقاتل، لما أشكل عليه ذلك لأنهم ليسوا بكفار، فقال: علامة قاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الذي استشكل، فاستشكال عمر رضي الله عنه يدل على أنهم ليسوا بكفار وليسوا بمرتدين، إذ لو كانوا مرتدين ما استشكل هذا. الأمر الثاني جواب الصديق، فإنه قال: والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله قاتلتم على ذلك، ولم يقل، ويستدل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. لو كانوا مرتدين هيستدل يا أخواني بهذا النص: من بدل دينه فاقتلوه، ما يرتد منكم عن دينه، ولا يستدل به: والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة؟ هيستدل بالأول، هيستدل بالأول. فدل هذا على أنهم لم يكفروا عند الصحابة. لكن أشكل على من قال بكفرهم أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل الجميع ولم يفرق بين أحد منهم. نقول هذا صحيح، إذ القتال غير التكفير، فالقتال شيء والتكفير شيء، وهذا كما قلنا هو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنهم لا يكفرون. نعم نعم. لو إيه؟ لا، دي مسألة ترجع للحكم الخاص، أي الصلاة لا يمثل بها، الصلاة دي نقد خاص، سواء قاتل ما قاتل، امتنع ما امتنع، فعند من يقول بكفر تارك الصلاة يبقى كافر، قاتل ولا ما قاتل، امتنع ولا ما امتنع، عند من يقول بأنه ليس بكافر، عندما يقول بأنه ليس بكافر فليس بكافر ولو قاتل. نعم. نعم. يقول شيخ الإسلام: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان، وأولئك لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين. ده كلام شيخ الإسلام بيرجح أنهم كفار، بيرجح أنهم كفار، والصواب ذهب إلى الجمهور أنهم ليسوا بكفار. نعم. نعم. إما تسميتهم مرتدين، تسميتهم مرتدون، إما أن هؤلاء في الذين ارتدوا، أما هؤلاء لا يسمون بمرتدين بل منع زكاة، أو كما قال الشافعي الردة العامة، الردة اللغوية، فإن الردة تطلق ويراد بها الرجوع عن الأمر. فمنهم أي من قتلهم صديق من ارتدوا عن الإسلام أصلا، ومنهم من ارتد عن الطاعة وهم منيع الزكاة الغير جاحدين له. فالردة يشملها الاسم اللغوي العموم. نعم. بهذا أجاب الشافعي رحمة الله عليه. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ودل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. ولما قرر أبو بكر
هذا، قال: لا تثبت الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. طيب الأخوة في الدين، الأخوة مع التوحيد، هذا فيه تفصيل. أما الشرك فلا تثبت معه أخوة إيمانية، أما ترك الصلاة فلا تثبت معه أخوة إيمانية، أما غير ذلك من الفرائض تثبت معه الأخوة المقيدة، فتنفى الأخوة المطلقة تثبت مطلق الأخوة. فأنا أقول في من عصم كذا: لست بأخي أخي، أنا أخوك أنت لست بأخي. يعني معنى إيه؟ يعني مثلك من عصى ومن ترك ومن كذا لست بأخي على الحقيقة، أخي ومن يكون معي على الطاعة، أخي من يكون كذا وكذا وهكذا. فالنفي هنا هيكون لماذا؟ للأخوة المطلقة وليس لمطلق الأخوة. إنما خذفها من كلام الحافظ ابن رجب هنا على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، هذا كما قلنا في تفصيل. نظرنا إلى الأحاد، فالذي ينفي الأخوة من أحاد الأعمال مع التوحيد الصلاة، أما غير ذلك فلا ينفي إلا الأخوة المطلقة. أما مطلق الأخوة فلا ينفي. يعني إيه الأخوة المطلقة ومطلق الأخوة؟ يعني يعني هنقول نغلظ عليه: لست بأخي، ليس هذا من إخواننا، بتصوم معنا، تزكي معنا، أنت تحج معنا، بتجاهد معنا، أنت لست بأخي أخي وهكذا. فيكون هذا من باب الإنكار والتغليظ. لكن الأخوة اللي هي مطلق الأخوة بموجب الإسلام والإيمان فإنها ثابتة له. طيب، ويمكن إحنا كابن رجب على لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، يعني من ترك الفرائض كلها كفر، فلا يثبت مع التوحيد، تثبت الأخوة مع التوحيد إلا بأداء شيء من الفرائض، أما من لم يؤدي شيء من الفرائض مطلقا كان كافرا. نعم. يبقى هذه المسألة نعيد بيانها ونرجو الانتباه. هنا الحافظ ابن رجب يقول على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد، يبقى لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. طيب التوحيد ده لابد منه حتى تثبت الأخوة الإيمانية، إذ المشرك ليس بأخي، صح؟ تمام. طب بالنسبة للفرائض عندنا أحد وعندنا جنس، من لم يكن عنده جنس الفرائض شيء من الواجبات هذا كافر، وبالتالي لا تكون أخوة مع انعدام جنس الأعمال. طيب بالنسبة للأحد، إن كان تارك للصلاة فليس بأخ، طب وإن كان تارك لغير الصلاة فتثبت له مطلق الأخوة ولا يثبت له الأخوة المطلقة. يعني هو أخ لي باعتبار إسلام، لكن ليس أخا مطلقا أقول هذا أخي وأسني والأخير، هذا ليس كذلك، فأنكر عليه إنكارا أنفي معه الأخوة، لكن ليست الأخوة التي إلا الكمال، يعني أنفي كمال الأخوة، إنما أصل الأخوة ثابت له. طيب واحد يذكر لنا هذا بالنسبة للأخوة، هل بما تثبت؟ ها تفضل. تمام. احد ثاني اخر بالنسبه لثبوت الاخوه، ها متى يكون الرجل اخا لي؟ ها يكون اخا لي اذا كان مسلم على التوحيد، يكون اخا لي اذا اتى بالفرائض. طب اذا لم يأتي بالفرائض فينظر، ان لم يأتي بجنسها فليس باخ، ان اتى ب ان لم يأتي بالصلاه فليس باخ، إن أتى بشيء من الواجبات ثبتت له مطلق الأخوة وانتفع عنه الأخوة، أو بتعبير يعني يكون أسهل في الحفظ، ننفع عنه كمال الأخوة ونثبت له الأخوة الناقصة، يبقى ده عنده نقص في الأخوة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عن من أدى الشهادتين مطلقا، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة،
صحيح، يعني عقوبة الدنيا لا ترفع عن من أخل بحق حقوق الإسلام، رجل زنى فإنه يقتل إذا كان محصنا يرجم، رجل قتل نفسا فإنه يقتل بها، فليس إسلامه ولا توحيده برافع تلك العقوبة. نعم. فكذلك عقوبة الآخرة لا ترفع إلا إذا شاء الله رفعها. نعم.
وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهم.
الطائفة الأولى هي إيه؟ التي رأت أن مراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة ونجاة النار، لكن السبب هذا ايه؟ ها؟ له مقتضي، المقتضي لابد ان لا يعمل عملا الا باستجماع الشروط انتفاء الموانع، يبقى لا اله الا الله مع باقي الادله، لا اله الا الله مع تقيدتها، حينئذ تدخل الجنه. طب وذهب الطائفه الى ان
هذه الاحاديث المذكوره اولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فان كثيرا.
نعم. قالوا طائفه اخرى قالت هذه الأحاديث من قال الله دخل الجنة وكذا، هذه كانت قبل نزول الفرائض، يبقى كانت محمولة على نزول إيه؟ قبل نزول الفرائض، ما كان فيه إلا لا إله إلا الله، وليس بعد نزول الفرائض، فيقول وهذا بعيد جدا. ها.
فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني المطلقات هذه كانت في المدينة بعد نزول الفرائض، بل بعضها في غزوة تبوك وهي آخر الغزوات، يبقى حمل الأحاديث على أن هذا كان قبل الفرائض، أما بعض الفرائض فلا، يقول هذا قول ضعيف، إذ هذه الأحاديث منها ما كان بعد نزول الفرائض. نعم.
قال: هؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة.
يعني نسخت بأحاديث الفرائض، يبقى لا يكتفى بلا إله إلا الله لابد معها من الفرائض، يبقى نسخت. ومنهم من يقول
هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة وأنه نسخها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين أو تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة ومفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة.
يعني قد يراد بمعنى نسخ عندهم البيان، يعني أن هذه النصوص التي كانت مقيدة بيانت المطلق فين؟ في لا إله إلا الله. طب الطائفة دي أو الطائفة دي، يعني الطائفتان بيتفقان عليه يا أخوان على أنه لابد ألا تغتر بالمطلقات في هذه النصوص لا إله إلا الله، بل لابد أن تضيف إليها العامة، سواء بقى قلنا بأن هذه النصوص بعد نزول الفرائض أو قبل نزول الفرائض، فالثمرة واحد. نعم.
فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة ومفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد دل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحقيقه بقوله لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحقيقه بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عن ما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، ولكن إسنادهما لا يصح. وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه، وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا له ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرق مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من غير
طاعة. هذه فائدة، وهو أن المعاصي أيضا مما تتنأم من نوع الشرك، أن المعاصي من نوع الشرك، وهو أنه ما عصى الله إلا لما أشرك هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذا اتخذ إلهه هواه، فيكون المعاصي فيها نوع شرك، فيها نوع شرك، شاركت هواك فعطى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول هنا رحمه الله تعالى فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدح في خاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده، إلى أن قال وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله. نعم.
كما ورد في صحيح إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية.
نعم. يكون كفرا أكبر وشرك يكون كفرا أصغر كما يكون شركا أصغر، فليس كل ذنب ورد وصفه بأنه كفر أو شرك يكون مخرجا من الملة، فالكفر في النصوص أصغر وأكبر، والشرك في النصوص أصغر وأكبر، والنفاق في النصوص أصغر وأكبر، والظلم في النفوس أصغر وأكبر، وهكذا. نعم.
ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه، وقال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا بإسناد ضعيف ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن صاحبها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل كذبتهم. ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية مقصوده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال تعالى حكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم
ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. هذه قاعدة يا أخوان، لم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، صحيح. وإلى كل من عصى وكذا فقد وقع في طاعة الشيطان. متى تخلص من طاعة الشيطان وعبادة الشيطان؟ إذا أخلصت الطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
وهم الذين قال فيه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوى بصاحبه في النار.
كن عبد الله لا عبد الهوى. أفرأيت من تأخذ إلهه هوى؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد المرأة، تعس عبد المنصب، تعس عبد الشهرة، تعس إلى آخر ذلك. فكون عبد الله لا عبد الهوى. نعم.
فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار من من علم أن إلهه ومعبوده فرض فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد، فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت وبقي على ذلك ساعات، فلما أفاق فكأنه نشر من قبر. قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحب وكراهة ما يكره، فمن أحب شيئا مما يكره الله أو
كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية المحنة. فمن دعا محبة الله عز وجل فليأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى به. إنما تأتي أنت تقول أنا أحب الله ثم تعصي الله، أين المحبة؟ طبعا هذه نقول محبة ناقصة، ولا نقول بأن أصل محبة رفع، ولا أصل محبة إذا رفع كفر العبد، لأن الفرق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح فرق دقيق جدا. بين أعمال القلوب لابد من تحصيل أصل كل عمل منه، لابد يكون عندك أصل محبة، أصل خوف، أصل رجاء، أصل إنابة، لابد أصل توكل. إنما عبادة أعمال الجوارح لابد أن يكون عندك ماذا؟ أصل أعمال الجوارح كلية، فيكون عندك شيء من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تنقص المحبة، إذا عصيت الله نقصت المحبة، كما قال النبي لا يزني زاني إحنا يزني وهو مؤمن. أنت ما عصيت الله إلا لما قلت مراقبتك لله، لو علمت أن الله يراك وأنا مطلع عليك علما كاملا لما عصيت، لما عصيت. لكن يوم أن عصيت وأنت تعلم أن الله عز وجل يراقبك وكذا تعصي ولا تمتنع من المعصية، فقد قل إيمانك. ولهذا المنفي هنا لا يزن زاني إحنا يزن مؤمن، المنفي هنا ماذا؟ أصل الإيمان ولا كمال الواجب؟ كماله الواجب. نعم نعم. مالها؟ نعم يتكلم على أصحابه. يعني ماذا؟ يعني ماذا يقول؟ أي نعم، مثل هذه الكلمات تخرج من هؤلاء لهم مراد، لكن لا شك أن الوضوح هو الوارد على النبي والصحابة. نعم.
قال: فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: ولا يشركون بشيء، لا يشركون بشيء، قال: لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه.
الله يحب طاعة ما، والله يبغض معصية ما، ثم تأتي أنت هذه المعصية. الله يكره الزنا ولا يحب الزنا؟ أخوان يكره الزنا، فلماذا تزني؟ الله يكره الربا ولا يحب الربا؟ يكره الربا. فعلما ترابي لابد أن يوافق مرادك مراد الله، فأن تكون محبتك معقودة بمحبة الله عز وجل. هذا هو المؤمن الحقيقي، المؤمن كامل الإيمان، يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسول. إنما الله يكره المعاصي فتأتيها، ويحب أتيان الفرائض فتتركها. أي محبة هذه؟ هل تقبل من ولدك أن يحب ما تكرهه وأن يكره ما تحبه؟ أنت ما تقبل من ولدك ولا تقبل من زوجتك هذا. لو أنك تحب شيئا ما وزوجتك تخالفك، تحبه فتبغضه الزوج، أو تبغض شيئا ما فتحبه ماذا؟ تحب الزوج. ولهذا نهيت الزوجة أن تدخل بيتها بيتك ما تكرهه. طب لو أدخلت ما تكرهه تغضب عليها، أليس كذلك؟ وابنك لو قلت له لا تفعل هذا أو لا تصحب هذا الشخص فإني أبغضه، فصحبه، وهو يستحق البغض فعلا، فصحبه. ألست تكره ذلك في ولدك؟ فكيف بربك الذي خلقك سبحانه وتعالى؟ ولهذا العبادة ما تعرفها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. فأنا آتي ما يحبه الله، أنظر ما الذي يحبه الله فأتيه، ما الذي يكرهه الله فلا أتيه، فلا يراني الله إلا حيث أحب. نعم، هذا هو المؤمن الحقيقي كامل الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أنس وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي وولدي والناس أجمعين. نعم.
قال: وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته.
صحيح، إن تكفروا فإن الله غن عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. إذن أنا أكره الكفر وأرضى بالإيمان والطاعة. نعم.
وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر.
الله أكبر. إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، يعني ماذا؟ إذا علمت أن الله يبغض هذا فلا تأتي، ويكون أمر عندك من الصبر، مش أحب إليك من المن والسلوى؟ لا لا ينبغي هذا أبدا أبدا، هذا نوع من الشرك الخفي. نعم. ولهذا انظر، هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب أن يقتل ولده كأمر طبيعي؟ لا، ومع ذلك لما رأى في المنام قال بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن في هذا رضا الله، فلهذا امتثل. قال فلما أسلم، يعني استسلم إبراهيم بأمره وإسماعيل بإئتماره وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت رؤيا. نعم.
وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك.
صحيح صحيح يا إخوان، ده الإنسان قد يتنازل عن شيء من هذا من أجل ما يحب محبوبه، وهكذا الزوجة الصالحة اللي تنظر ما يحب الزوج حتى ولو كانت يعني قد تغير الزوج هواها في أشياء من أجل الزوج، وقد يغير الزوج هواه في ما تحب الزوجة، حتى يكون الإثبات الحقيقي لمحبة الزوجة لزوجته أو الزوجة لزوجها. يعني ممكن يكون إنسان ما أكل هذا شيء في حياته، لكن الزوجة ما عدته وكذا وكذا فتحبه أنت لأن هذا الشيء يحبه زوجتك أو العكس. نعم. هذا بين زوج وزوجة، بين أب وولده، بين صديق وصديقه، بل إن يا أخواني من الناس كما كان في عصر الجاهلية كان الواحد يأتي الأطلال ويبكي الأطلال ويمر حول الديار، ها ديار إيه ليلى، ها وما حب الديار ولكن حبه، يعني كان عندهم كده، وإحنا عندنا في الحلال بقى، يعني إحنا عندنا هذا في الحلال، يعني والله كثيرا ما كنت أذهب، ولو ذهبت إلى الرياض بعد ما طرتها بسنين كنت أمر بسيارتي عند مساجد المشايخ لأتذكر الأيام التي كنا نأتي في هذا ونطلب العلم فيه. فالإنسان يجد هذه، يجد الذكريات، ويجد أظن هذا مفطور عليه الإنسان يا أخواني. إحنا الواحد ما أدري أنتوا زي ولا أنا زيكم ولا أنا ما أدري والله ما أدري، يعني الواحد أحيانا أكثر أحلامي مثلا قد يحلم ببيوت القديمة، يعني البيوت قبل، يعني قال أنك ترى حلما مثلا أو شيء يكون ماذا، أو حلما يكون في بيتك الجديد في البيت القديم، يعني دائما إنسان يتذكر هذه الأيام الخالية. فإذا هذه محبة، ده هذا في الأمور الطبيعية. كيف بالأمور الشرعية؟ كيف بالأمور الشرعية؟ يعني أمور الطباع، هذه أمور ليه؟ أمور الطباع، أرض كانت معك، سيارة كانت معك، ولهذا كنا إحنا صغار لما يأتي الأب يبيع البهيمة ها وهي في البيت، إيه اللي بيحصل يا إخواني؟ من اللي فوق 50 سنة هنا، من اللي فوق 50 طيب كنا بنعمل يا إخواني نعيط وراء البهيمة، يقول الرجل إيه ارضي الولد ارضيه، هو الواحد مش بترضى مش عايز الفلوس بس إيه يعني حن لفراق البهيمة، بهيمة يا إخوان الإنسان بيحن لفراقه، كيف بصحبة كيف بكذا. فإذا إنسان يكون له هوى في المحبوب، أقصد إذا كان المحبوب مع أنه هذا محبوب طبيعي فالإنسان يميل إلى هذا المحبوب طبيعي، كيف بقى بمحبوب شرعي؟ كيف بمحبوب ربي؟ كيف بمحبوب ربي؟ يا الله، كيف الله يحب أن أصلي في جماعة، الله يحب أن أقرأ القرآن، الله يحب أن أوحده، الله يحب أن أدعو إليه، الله يحب أن أمر بالمعروف عن المنكر، الله يحب أن أتسلم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الله يحب. فأتي بهذا، استحضر بعد أنك تفعل ما يحبه الله، وأنك تبتعد الله يراك، حينما تمر امرأة الله يراك فتغض بصرك وتعلم أن الله يحب هذا، ماذا عسى أن يساوي هذا المعنى أمر من أمور الدنيا. ها ماذا لو كانت المرأة أجمل نساء، ما امرأة تفتن، ماذا أنتفع برؤيتها أمام إغضاب الرب عز وجل؟ لكن حينما أغض بصري، ولهذا النبي أخبر مباشرة بغض بصرك وإثار محبوب ربك تجد حلاوة إيمان في قلبك مباشرة، لأن دي بتبقى غالية أوي على فكرة، الإيثار ده بيبقى غالي قوي، لأن الإيثار يدل على صدق إيمان، زي انت في جيبك كده 10 جنيه محتاجها وبعدين في سائل اعطتها له، لان الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بحسان. الشيطان يركب على راس الجنيه وعيالك وولادك ورايح وجاي وكذا وكذا وجمع لك كل ده في لحظه واحده، لحظه واحده. لكن فحينما تؤثر رب، اعلم ان اغلى العبوديه وان اعظم العبوديه وان اقرب الموطن في قربك من الباري حينما تؤثر ربك على نفسك، حينما تؤثر رضاه على رضاك، حينما تؤثر ما يحب على ما تحب. اعلم دي اغلى لحظه، اغلى لحظه دي، ولهذا كانت غاليه. هذه لحظه غاليه عند ابراهيم لما ياخذ ولدا ويذبحه، يا الله. واسماعيل لما يقول افعل ما تؤمر، دي لحظات غالية. ولهذا الله وصفها بقوله ان هذا لهو البلاء المبين، ده اختبار عظيم واضح. فاحسب هذه اللحظات، اعلى لحظات العبودية اللحظات التي تؤثر فيها عبودية الرب. ولهذا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل، وذكر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال ايه؟ اني اخاف الله. تمام، ليس الفضل في انه ما زنى، الفضل اني اخاف الله، الفضل اني اخاف الله. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، شوف، يبقى لحظة الاثارة دي خلي بالك. ولهذا لما تعادي الرجل في الله او تحب الرجل فيه وتقدمه على اقرب الناس اليه، هذه اللحظات اللي بتدل على محك الايمان، على محك الايمان. زي الواحد مثلا اما تنفق 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه كده وانت معك مليارات، مش جيد وكل حاجه، ولكن ايه المحك بقى؟ ان انت تؤثرون على انفسكم ولو كان بكم خصاصه. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فمساله الايثار هي أقرب لحظة يقترب فيها العبد من الرب، من الرب. ولهذا كان المشركون يختبرون المسلمين فيها. لما صلبوا الرجل صحابي جاءوه، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي، وأنا في أهلي ومالي. نحري دون نحرك يا رسول الله يوم أحد. فهذه اللحظات هي أقرب ما تكون من عبودية لرب الأرباب سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ يبقى لهذا ممكن أن نقول هناك العبوديات المشتركة، كلنا صوم رمضان، كلنا هيصلي في جماعة، كلنا لكن انتبه للعبادة الخاصة، العبادة التي لا يأتي بها إلا من أحب. هذه العبادة هي التي يأتي بها من أحب. نعم.
قال وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب النهرجوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة.
صحيح، احنا ما نقبل حتى في دنيانا ما أقبل. هو انت تقبل زوجتك تقول لك أنا بحبك بموت فيك، انت اللي مقدم عن كذا، طب اعملي غدا روح اعمل نفسك، طب كوباية شاي اعمل نفسك، ها تبي مين يبقى شمال، وكل وطوال الليل والنهار تقول لك بحبك ولا اقدم عنك احد، بوت صديقه لا بوت. لكن لو فعلت ده من غير ان تقول، بتقول بتحبوني، صح ولا لا؟ نعم.
وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبه الله ولم يحفظ حدوده.
الله اكبر، الله اكبر. نعم.
وقال رويم المحبة والموافقة في جميع الأحوال. وأنشد ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا مرحبا.
الله أكبر، الله أكبر. لو قلت لي مت مت سمعا وطاعة. الله أكبر، الله أكبر. معقل بن يسار أخته طلقها من؟ زوجه. ثم أرادها بعد ذلك، أخته تريده، أخته تريد زوجها، والزوج يريد زوجته. معقل لا، معقل مسار لا، أكرمناه وفعلنا وفعلنا والآن يفعل في أختي فبارك هذا. أنزل الله قوله وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرط وإن تطلقتهن من قبل تبسهن وإن طلقتمهن لا لا وإن طلقتمهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تغرضوا من المعروف. يعني لا تمنعوا الزوجة رجع للزوجة والزوجة ترجع للزوج. نزلت الآية فدعا النبي معقل بن يسار اللي هو كان رافض أن أخت ترجع لمين, قرأ الآية فقال سمعا لربي وطاعة وأرجع أخت. أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح رضي الله عنه وكان بدريا لما نقل الحديث في حديثة عائشة وكان أبو بكر ينفق عليه فمنع النفق أول مرة وآخر مرة. معروف أن الصديق بيضع مالك كله طيلة حياتي لله عز وجل, ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فلا تفرق مع أبي بكر نفقته على مصطح, ليس الأمر نفقة لكن طبع بقى أنه يعني تتكلم في ابنتي فمنع النفق. فأنزل الله قوله ولا يأتري أولو الفضل منكم وسعتي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. دعاه النبي وقرأ عليه الآية قال بلى أحب أن يغفر لي مباشرة. اجعل مرادك على مراد ربك سبحانه على مراد الحبيب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
قال ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله, فإنه إذا علم أنه
طبعا في تلازم من الشهادتين. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله قبلت منه ولا يا إخوان لا تقبل ويكون كافرا. لابد في تلازم بين الشهادتين, ولهذا شروط شهادة الله هي شروط أيضا شهادة أن محمدا رسول الله. نعم نعم. يعني علما أو عملا فاحتمل. نعم يعني علما. نعم أي علامة علما فحب الله أن يجعل حبي علما. نعم.
قال فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه, فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته.
يبقى فائدتان. الفائدة الأولى بين الشهادتين تلازم فلا ينفكان. فمن شهد إحداهما لم يشهد الأخرى لم يقبل منه. طيب الفائدة الثانية. الفائدة الثانية أنه لا طريق إلى معرفة ما يحبه الله وما يكرهه إلا من جهة رسول الله, فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أراد أن يسلك طريق العبودية الله فليتبع رسول الله, فكل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بين الطاعتين محبتين الإيمانين كل هذا. نعم.
قال ولهذا قارن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هذه الأمور الثمانية تقريبا لا يخرج منها شيء وعنها شيء من متعلقات الدنيا. هذه الثمانية ضعها أمامك واختبر نفسك, هل تقدمها أو تقدم شيئا منها على محبة الله ورسوله أو تقدم محبة الرسول على الجميع؟ قل إن كان آباؤكم, محبة الآباء فقد يتخلف الطاعة من أجل محبة الأب, أو أبناؤكم فقد تخلف الطاعة نتيجة محبة الإبن, أو إخوانكم فقد تخلف الطاعة نتيجة محبة الأخ, أو أزواجكم الزوجة أو عشيرتكم الأهل والعشيرة أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشونها كسادها أو مساكن ترضونها. شو بقى أنت موقعك منين؟ أنت مبتلى في إيه؟ فأب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة ولا أموال ولا تجارة ولا مساكن ولا وظائف ولا كل هذه الأشياء. إن كنت هذه الأشياء تقدم على محبة الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بابك، وإن كنت تقدم محبة الله فأبشر. ولهذا قبل الآية هذه آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني لا تتخذوا أولياء تحبونهم إذا استحبوا الكفر على الإيمان، فمن استحب الكفر على الإيمان فلا يستحق محبة. ولهذا قال تعالى: وإن جاءك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال وأحبهما، إنما قال وصاحبهما. فأنا أصحبه بموجب أبدان وأبغضه بموجب قلوب. أبغض أبي وأخدم أبي، أبغض أبي وأحسن إلى أبي. ما فيش تعارض، فيش تعارض. كل اشرب البس يا أبتي، يا أبتي اعبد، يا أبتي وحد رب، يا أبتي كذا. وأبغض أبي لكفره، أبغضه دينا وأحسن إليه دنيا، أبغضه دينا. طب ما الدليل على البغض الديني؟ قال تعالى: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى هنا ما في تعارض، فالأمر بالإحسان لا يتنافى مع بغض القلب. بغض القلب شيء والأمر بالإحسان شيء آخر. كما أنك تحسن للكافر عموما إن لم يكن بينك وبينه حرب وتبغضه بقلبك، فيجب بغض الكافر ولو كان أبا، ويجب الإحسان إلى الكافر إن لم يكن بينك وبينه حرب. فإن كان بينك وبينه حرب فإنك تقتله. طب لو كان أبا، نحن في ساحة المعركة، وأبي من المحاربين لا من المسالمين، وأبي في جيش وأنا في جيش، يا أخوان قبل ما ننزل معركة في آية بتقول: وإن جاءك عن شرك بهم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طيب تمام، قبل ننزل نزلنا ساحة المعركة وأبي أمامي وأنا أمامه، ماذا أصنع؟ ها؟ ايه لا يقتل، ها ايه خلوا واحد تاني تمسكوا له ويقتلوا. نتحاشاه، لكن ان لم يكن الا قتل قتل ولا شيء في ذلك، ان لم يكن الا قتل قتل. لانه هنا ارتفعت بقى الحصان، ثبت لأن حقه لا يتقدم على حق الله ورسوله ودينه. حقه هنا في الأول كان حق إحسان، ليه؟ هو ليس بمحارب. طب لما حارب سقط حقه بحق الله ورسوله والإسلام، لأن حق أصلا هو أخذه من عندي بحق الإسلام. من الذي قال وصاحبهما؟ الإسلام. من الذي قال أحسن الصحبة؟ الإسلام. من الذي قال لما قالت أسماء إن أمي قدمت راغبة وكانت مشركة أتواصلها قلاصيها؟ الإسلام. فلما قام أبو حرب الإسلام سقط الحق. لكن أتحاشى، أتحاشى، فإن لم يكن إلا هذا فقتل. يريد أن يقتل النبي أقتله، يريد أن يقتل أخي أقتله، لا سبيل دفعه عن أخي إلى قتله قتلته. ولا يتعارض. ليه؟ هذا مورد خاص. ودائما القاعدة إن الموارد الخاصة لا تتعارض مع الموارد العام، يعني لا تستدل لي بماذا؟ بالمورد العام. فإن هذا مورد خاص، ولأن المورد العام ماذا؟ مأخوذ من قبل الشرع. فإذا أراد هو أن يحارب الشرع فقد أسقط حق نفسه وما ظلمناه، ولكن كان هو الظالم. واضح؟ نعم.
قال نعم. كما برد
الابن ولي امر. ايوه يا ابو بتاع الحفير يا مصر، تعال بقى لو كان ابي بقى ولي امر، ابي ولي امر يعني ابي هو الحاكم، نعمل ايه بقى؟ الابن والحاكم، وبعدين على ابي، على ابي. طب ما هو من اصل المساله الحاكم استوجب حد، نعمل فيه ايه؟ ما نخليها كده، اعلى من دي، نخلينا في الاعلى بالمصر الاعلى. لو كان ها الحاكم الابن والحاكم، وبعدين تمام، يأمر قطعا، يأمر من ينافس في حد الله، يأمر من ينافس في حد الله، لان الحدود يقيم سلطان او من ينيب سلطان، ينيب من يقتله، ينيب من يقتله، لان لا استثناء، لا يحل مسلم الا باحدى ثلاث، ها النفس بالنفس، وده نفسه نفسه لا. طيب والثيب الزاني والتارك الدين مفارق الجماعة، طب يشرب الخمر هيضرب، طيب سرق يقطع يده. لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، سرقت لقطعت يده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، ما في مجاملة في هذا ولا يجوز أبدا، ده بالعكس، ده لو ترك إقامة الحد هنا يكون قد حاب في دين الله، والنبي يقول لك إذا سرق فيهم الشريف وتركوه، كذلك القريب نفسه. لكن كما نقول ماذا؟ يأمر بمن يقيم الحد عليه، لأن الحدود يقيمها السلطان أو من ينيبه ماذا؟ ولهذا كان النبي ينيب من يقيم الحدود. نعم. حاجة تانية يا مصري؟ قول عندك، ما أنتوا أخوات مع بعض. نعم. وانا بسمح بكده لان دايما انا واخد بالي ان نصف التعلم من مستشفى المركزي دي، بتبقى دايما المستشفيات المركزيه دي تاخد منها انت الصور بقى، صور هذه صور.
حديث عبد الله بن عبد الله بن ابي بكر لما قال لي ان لم يكن اميرا احدا بان يقتل عبد الله فامرني بقتله،
صح؟
فامرني يا شيخنا عبد الله كان هيجد شيء فضل لو ان احدا من الصحابه قتل ابا.
مش السلطان، واحد يقتل اباه كده، لكن لو السلطان لا، او من ينيب السلطان لا. ليه؟ هيكون ده امر من النبي او امر لما امره النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يجد في نفسه شيئا. نعم.
قال كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
فهذا دل على جمع الله ورسوله في الضمير إيذاء من اللبس. احنا عندنا نبي قال بئس الخطيب إيه؟ أنت، لما جمع رجل وخطيب بين الله ورسوله قال وما يعصيه، فإذا أمن اللبس فلا بأس، فإن النبي قال هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإذا أمن اللبس فلا إشكال. نعم.
قال وهذه حال السحرة لما ساكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب.
الله أكبر. اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحد الدنيا. نعم. لن نؤثرك على ما جاءنا من بيناتي والذي فطرنا. نعم.
وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه ولا
ما معنى الحديث الإلهي؟ يعني القدس. طب الحديث القدسي هذا لفظوه ممن؟ أما معناه لفظوه ممن؟ أما معناه من الله برضه. إيه؟ لفظوه ومعناه من الله. أما الذين قالوا لا إنما المعنى من الله واللفظ من الرسول فلا، فالكلام مجموع لفظ ومعنى. ونبيك صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته منكم محرما، حديث مسلم، حديث أبي ذر عند مسلم، حديث البخاري من حديث أبو هريرة: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذن إذا قال النبي قال الله فهو مجموع اللفظ والإيه والمعنى، ولهذا الخلاف فيها لا يعتبر، ما في خلاف هذه. نعم.
قال
ما انت عارف ايه الفرق بين المياه الكره؟ نعم ده يمسكه محدث وده يمسكوش محدث، ده متعبد به في صلاه ده مش متعبد به في صلاه. نعم.
قال وفيه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي.
سبحان الله، حتى ابن رجب ذكرها هذه، شيخ الإسلام ذكر هذه، يقول في بعض الروايات. الله أعلم هل في دواوين كان فيها تلك الروايات وفقدت، فيكون هذا مما ذكره شيخ الإسلام لما قال وإيه ومنهم من لا يبلغنا بالكلية. احنا اولنا كلام شيخ الإسلام بالكلية يعني قد يبلغ طائفة بالكلية ويبلغ طائفة اخرى اذا يغيب شيء، فهل يكون هذا مما ماذا مما لم يبلغنا في الدواوين؟ لان شيخ الإسلام يذكر هذا، يقوله في بعض الروايات فبيسمع وبيبصر، يبقى هذا التفسير لايه؟ كنت سمعه كنت بصره يعني فبيسمع وبي وبيبصر، فهل يكون كذلك أو ماذا؟ والجواب أن في الحقيقة الدواوين الموجودة ليس فيها هذه اللفظة فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، المعنى صحيح، ولعل أحدا فسرها فراقت تفسيره فانتشرت واشتهرت على أنها من كلام أدرجت وصار الناس يقولون بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الدواوين دواوين السنة ليس فيه لفظة فبي يسمع وبي يبصر، ليس فيها ذلك. هذه مثل أيضا ما اشتهر على الألسن وليس بحديث، التوبة تجب ما قبله، أيضا التوبة تجب ما قبله، هذا لا يوجد. ومثل أيضا إيه قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، هذه اللفظة إذا لم ترد، إنما الإسلام يجب ما قبل، هذا ورد. ألا تعلم عمرو بن العاص لما بايع النبي يده في يده رضي الله عن الصحابة الكرام، يا سيد يا قضب يا ضال يا مضل وضال من أثنى عليك وضال من تبناك، إنك أسقطت فحولا يا سيد يا قضب، أسقطت فحولا، سبحان الله، كنت سببا في هذا. لما يطعن في معاوية ويطعن في عمرو بن العاص، الذين أقول إيه؟ أقول يوم واحد مع رسول الله أقول كما قال ابن المبارك غبار أنف، ده مش يوم بقى، ده غبار أنف، معاوية مع رسول الله غبار أنف، فرس معاوية ومع رسول الله خير من كبك من عمر بن عبد العزيز، مش من هشام البيهدي، مش من هشام ولا من لطفي، من عمر بن عبد العزيز، فكيف بهشام؟ اذا كان الغبار انف معاويه خير من عمر بن عبد العزيز، يبقى من هشام، من لطفي، من عبد الله، من جمعه. وسيد يأبى الا ان يتهم بماذا؟ هو معاويه بماذا؟ بالنفاق والكذب وشراء الذمم، إنما كان ذلك في غيرهم، أما الصحابة فلا، أما الصحابة رضي الله عنهم فيه فلا. ويأتي من يدافع، لا عجب أن سيد قطب يسب ويشتم فزاك قسمه، ولا عجب أن الإخوان يسني فزاك عصبيته، أما أنت ابن جبريل يا عالم يا سلفي يا من لا تعرف إلا ابن إبراهيم وابن باز والأئمة، أما أنت بكر أبو زيد يا من لا تعرف إلا ابن إبراهيم وابن باز والأئمة، ما لكم ولسيد، ما لكم ولسيد، ما الذي عنده من حصانة؟ أين ورقة السنة؟ ما أقول كتاب السنة، إيه وربي أين ورقة السنة؟ بل أقول أضيق من ذلك، أين عبارة السنة عند سيد نصر بها سنته؟ عبارة السنة أعطوني، سبحان الله. فإذا بعمر بن العاص ينزع يده من النبي وهو يبيعه، والحديث عند مسلم، قال ما لك يا عمرو، ما لك نزعت يدك، ما لك؟ قال أردت أن أشترط رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي. ما نزعها سوء أدب، إنما أراد أن يدخل الإسلام صفحة بيضاء، وأن تمحى جاهليته. قال عمرو أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ الله أكبر. أردت أن أشترط، أن أشترط ماذا؟ أن يغفر الله. يا عمرو ذاك أمر ضمنه الله ولم تشترطه على رسول الله، لا يحتاج إلى شرط. ذاك أمر بمحض جوده وكرمه، بل من أحسن في الجاهلية وأحسن في الإسلام كتب الله له هذا وذاك. فالإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله، بل خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. نعم. فإذا في عبارات تنتشر على الألسن على نام من حديث الرسول الله، التوبة تجب ما قبلها، يوشك أن تنزل عليكم حجارة. وإنما قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله، قال بكر وعمر، وهكذا. واضح إخواني؟ دي عبارات إيه مشهور كذلك، فبيسمع ويبصر. فلعل، لأنه الحقيقة هذه الكلمات خير ما يفسر بها كنت سمعه الذي يسمع إيه وبصر الذي يبصر. فالمعنى فبيسمع وبي يبصر وبيبطش وبيمشي، فالمعنى صحيح لكن ليس مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمعنى أن محبة الله إذا استغرقت بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراد الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة فنيت بإرادته بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. يا هذا،
هذا معنى الفناء. الفناء منه الشرعي ومنه غير الشرعي. كلمة الفناء هذه فناء، فإن وافق المراد بمعنى فناء عن التعلق بغير الله، فناء عن إرادة غير الله، وإنما أريد وجه الله وأجمع قلبي على، فهذا فناء شرعي. وإن كان التعبير أولى ألا يستعمل، لكن للتفريق بين الفناء المقبول والفناء الممنوع كما عند الصوفية فلا، فهذا هو التمييز. نعم. ايه ابن حجر قال ايه؟ ها قال ايه؟ هو نقل، لكن هو ابن حجر من عادته انه يقول في رواية كذا، ذكر في رواية كذا، هي نقلها، نقلها كذا. قال وفي رواية فبيسمع. أين الرواية هذه؟ يعني عاد ابن حجر أنه إيه يفرق ويغرب في الروايات، يقول هذه مذكورة عند سعيد المنصور أو مذكورة عند البزار أو مذكورة عند ده، عادة هذه عادة ابن حجر. نعم.
الشيخ الألباني بيقول: لم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين، وقد ذكرها الحافظ في أثناء شرحه الحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها لأحد.
تمام، لم يعزها، ودي ليس عادة ابن حجر. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: يا هذا، اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه.
يا سلام، قاعدة، قاعدة، قاعدة يا إخوان. اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه. اعبد الله لمراده منك لا مرادك منه. يا سلام. فمن عبد الله لمراده منه كان منه على حرف، إن أصابه خير سعة أرزاق وكذا، ها اطمأن به، وإن أصابته فتنة وهكذا. يبقى ليه؟ لأنك أنت بتعبد بمراد، أنت بتعبد لتكتسع أرزاق، أنت بتعبد لصحة. طب إن أصابك مرض، إن أصابك ضيق رزق، ما الذي حصل؟ انقلب على وجهه. نعم.
قال: وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه.
طب ده قاعدة أخرى يا أخواني، دي قواعد مسلكية، دي بيسمى بعلم السلوك يا أخوان. هذا علم السلوك والعمل، هذا علم السلوك والعمل، بارك الله فيكم. شوف من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن حب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وربنا بالدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي، حتى أنظر على طاعة أو معصية، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. قال: هذا حال خواص المحبين، فافهموا رحمكم الله، فافهموا رحمكم الله.
أسأل
هذا
الله أن يفهم لا فهم قلوب، فهم انقياد، فهم اتباع، لا فهم مراد دون انقياد. صلى الله يجعلنا وإياكم ممن زكي قلبه وارتفعت درجته في الفهم والعمل والتطبيق والعلم. نعم.
قال: فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم، وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء فراغ لشيء سواه من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي، فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا، وينطق بالهوى من قد تشاكى. متى بقي المحبوب من نفسه حظ، فما بيده من المحبة إلا الدعوة. إنما المحب من يفنى عن نفسه كله
ويبقى بحبيبه، فبيسمع وبيبصر. يفنى عن إيه؟ نفسه كله، يعني إيه؟ يعني لا يرى لنفسه مرادا يعارض به مراد رب. ولهذا العبد قد لا يفتح الله عليه في الدنيا إيثارا أن يبقى في هم الآخرة، وقد يكون إنسان من أتقى الناس ولا يفتح له أبواب الدنيا. سعة أرزاق ما في، كذا ما في، كل شيء ما في، وانت قد تظن قد تشك بنفسك، يعني أنا مع العبادة والتقوى ومع ذلك في الدنيا غير موفقة لي. ها؟ وقد يكون هذا من مما أراده الله بك. ولو بسط الله رزق العبادة فإن من الناس ما لا يصلح إلا الفقر. هذا أثر جميل جدا، أثر عن إمام من الأئمة، أبو مسلم الخولاني. الصوت لو سمحتم، يعني الصوت لو سمحتم، سبحان الله، أتعجب، يعني التليفون بتاعي مش على، الصوت صامت، في درس علم، في أدب مع العلم، في عدم انشغال عنه، في محبة للحرف. لقد كان السلف يعدون الكلام بالحرف، ها في المجلس قال إيه؟ قال: ما شاء الله لما حضر نبي، ما أجل هذه وما أجمل هذه. قال: والتي قبلها خير منه. أنت فاتك العبارة اللي قبلها. فبالعبارة يا إخواني بارك الله فيكم، يقول أبو مسلم الخولاني: ما طلبت شيئا من الدنيا قط فوفي لي، ما في شيء طلبته اعطاني الا اياه، حتى لقد ركبت يوما حمارا فلم يمشي، فركبه غيري فعدا. مش كويس، حتى الحمار ركبته مره ما مشاش، ركبه غيري فعدا. فاريت في منامي قائلا يقول: لا يحزنك ما زوي عنك من الدنيا، فانما يفعل ذلك باوليائه إذا أراد أن يستخلصهم، وإذا أراد أن لا يشغلهم، لأن ما يفوتهم لا يقارن بما يعطون. ثم إن ما فاتهم من الدنيا على هذا الوجه فيصبرون يكتب في ميزان حسناتهم. ما يبتلى به العبد في دنياه فيحرم هذا ويحرم ذاك، يكون عنده ولد هو فلذة كبده فيصف حادث، يكون عنده مال يسرق، يكون عنده وظيفة يعزل، كل هذا ميزان حسنات إن صبر واحتسب. فأرادك الله لنفسه فلا تحزن، فإنك تراد لأمر جلل لا يصطفي الله فيه إلا من أحبه. ولهذا مات رسول الهدى ودرعه مرهونة عنده وفدين في شعير، صح ولا يا أخوان؟ نعم. بل شرع على الرسل ألا يطلبوا مالا وألا يورثوا من أبنائه، إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وقال ما تركناه صدق. فيأتي النبي، يبعث النبي في هذه الدنيا فلا يأخذ شيئا، ويخرج من الدنيا فلا يترك شيئا، أخلصه الله لنفسه. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: القلب بيت الرب. وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة الأصنام الهوى. والحق تعالى غيور، يغار على عبده المؤمن من أن يسكن في قلبه سواه وأن يكون فيه شيء لا يرضاه.
هل الله يوصف بالغيرة؟ نعم يوصف، وقد جاء في الصحيح: لا شخص أغير من الله. نعم. وقال: تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. نعم.
قال: أردناكم صرفا فلما مزجتم، بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا.
الله أكبر الله أكبر. أردناكم صرفا، يعني غير مشوبين بشيء، فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا. أردناكم كونا وقدرا ولا أردناكم شرعا؟ ليه؟ أردناكم صرفا فلما مزجتم بعد بمقدار التفاتكم عنه، لأن الله لو أرادنا كونا لكنا كذلك، إنما أردناكم صرفا، يعني أردنا منكم شرعا أن تكون قلوبكم متعلقة بالله، أعمالكم لله، لا تبتغون غير وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا، لكنكم مزجتم. طب لما مزجتم وخلطتم عملا صالحا وآخر سيئا، بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا، اجمع قلبك على الله، فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال منه
الخبث
صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
يعني أنه يدخل النار فيطهر ثم يدخل الجنة ليجاور رب العالمين. نعم.
فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم دخول الجنة. ومن
ولهذا فالقلوب ثلاثة: قلب طيب من كل وجه فله الأرض الطيبة له الجنة من أول وهم، وقلب خبيث من كل وجه فهذا النار مثواه وبئس المصير، لا يخرج منها أبدا الآبدين ولا ظهر الظاهرين، وقلب جمع بين الطيب والخبيث، فإن شاء غفر الله له رحمة منه وفضله، وإن شاء عذبه حتى يطهر ثم يصلح لمجاورة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكتمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا
أما إذا كان الرياء في أصل العمل في أصل الدين فهذا أكبر يخرج من ملة الإسلام، لكن يسير الرياء لا يخرج من ملة الإسلام، إنما يحبط ما خلطه من أعمال. قال الله عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيما غيري تركته وشركه. نعم.
قال: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه،
سبحان الله سبحان الله. نعم.
ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف الملك بالكلية.
الله أكبر. مرائي يزور التواقيع على اسم الملك، يعني يظهر أنه تبعه وليس كذلك. طيب، نقش المرائي على الدرهم الزائد أو نقش على الدرهم الزائد اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد، يعني ما ينطلي البهرج هذا إلا على غير الناقد. كيف وربك أعلم بالسر وأخفى، هل تظن أن ما رأيت فيه يخفى على الله؟ يوم تبلى السرائر ليس الظواهر فقط، بل تبلى السرائر. نعم.
قال: وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم، فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. وفي الحديث تقول النار للمؤمن: جزاء يا مؤمن، جزء يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم.
طبعا هو المرور على الصراط، المؤمن ما يدخل النار يدخل فيها، وإنما هذا مرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم.
هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا ربي، لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ قال: نعم، كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل هناك نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين، فقف قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها. ففي فؤاد المحب نار جوى، أحر نار جهنم أبردها، أحر نار الجحيم أبردها. لولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا. دعوه يطفئ بالدموع حرارة على كبد حرى، دعوه. سلوا عازليه يعذروه هنية، فبالعزل دون الشوق
هنيهة
فبالعزل دون الشوق قد قتلوه. قال: كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل النار التي لا تطفأ من الشعل.
نعم.
ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. قال رحمه الله تعالى: ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. وفي الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم: من أخبرك أن الله وليه له وليه له همة في غيره فلا تصدقه. وكان داود الطائي يقول في الليل: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم. ما لي شغل سواه ما يصرف عن هواه قلبي عزل، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، مني بدل ومنه مالي بدل. إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله
يعني
عليه وسلم:
مني بدل، الله عز وجل إلا معبود وعبده غيري، فمني بدل ومنه مالي بدل. مالي بدل من الله ولله بدل مني، إن عصيته قام من يطيعه، وإن كفرت به قام من وحده، فله مني بدل وليس لي منه بدل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم
إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله.
إلى السلف، إن أردنا التربية، إن أردنا الأدب، إن أردنا كذا، فالسلف، فمنهجنا السلف عقيدة، ومنهجنا السلف فقها، ومنهجنا السلف عملا وسلوك. ليس لنا غير السلف، لسنا نجزئ ديننا. فالمعتقد ماتريدي وأشعري، والفقه الأربعة، والعمل والسلوك الصوفية والأشاعرة، إنما منهجنا منهج السلف. أليس السلف يكفون من أراد الهداية؟ بلى. أراد عقيدة، هداية في العقيدة، فالسلف. أراد هداية في العبادة، فالسلف. أراد هداية في العمل والسلوك، فالسلف. نعم.
قال إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد إلا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت في قولها طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر لما سوى الله فمن قلة صدقه في قولها.
لماذا يدخل النار من قالها؟ قال: فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فنقص إيمانه فعذب على هذا النقص. نعم.
قال: من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما
نعم، لا تظن من هذا الكلام أن المحب مطالب بالعصمة وأنه لن يقع منه الهفوة، لكن المحب إذا وقعت منه الهفوة هرع إلى التوبة فازداد بها إيمانا، ورب إنسان بسبب توبة من ذنب وصل إلى ما لم يصل غيره بطاعته. أرأيت المرأة الغامدية كيف لما زنت تابت توبة؟ قال النبي لما أراد عمر أن يحول بينه وبين الصلاة عليها: أتصلي على زنته إلى الصلاة؟ قال: إنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل مدينة لو وسعت. نعم.
قال: وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة.
نعم.
وقال زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب.
كما قال في أهل بدر: اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. نعم. يعني إن أقواما قاد الله فيهم: اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. طيب اعملوا ما شئتم يعني بالمعاصي وكذا؟ اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، فإن الله سيوفقهم لأن يكون مرادهم مراده سبحانه وتعالى، ويكون عملهم على ما يحب. نعم.
قال: وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في هوات الهوى
في هوة الهوى
أخذ بيده إلى ندوة النجاة ييسر له أسباب التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أيئسهم من رحمتي، وإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتريهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: مه، فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر
يعني
إليها.
أذهب الشرك وجاء بالإسلام. نعم، كنت في الماضي هكذا، كنت في الماضي بغيا، فلما مد رجل يده إليها على اعتبار أنها كانت بغيا في الجاهلية، فقالت له: مه، فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر إليه حتى أصاب وجهه حائطا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبر الأمر فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا؟ ثم قال: إن الله إذا أراد بعبدي خيرا عجل عقوبته في الدنيا. يعني إيه؟ يعني لما ولى اتخبط في الجدار نزل الدم، خلاص دي العقوبة بقى، هذه عقوبة أخذته، عجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبدي شرا أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة. نعم.
قال: يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد
طهرت. من دمع العيون وقد طهرت. يبقى هذا إيه؟ ها؟ إذا كانت نجاسة الثواب لا تكون إلا بالماء المطلق، فإن نجاسة الذنوب لا تكون إلا بالدمع المطلق، دمع البكاء، دمع الندم، أني عصيتك يا ربي، استغفرك واتوب اليك، ربي ظلمت نفسي، وان لم تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. فطهر نجس الذنوب بماء الدموع. عرفت بقى دماءه؟ يبقى في ماء لطهاره الابدان والاماكن والاثواب، وفيه ماء لطهاره الذنوب. اتدرون ما الفرق بين المائين؟ لما كانت نجاسة البدن طاهرة، نجاسة الثوب خارج عنك، ونجاسة كذا خارج عنك، فكانت بالماء الخارج عنك، ولما كان الذنب منك كان الماء منك. ما احنا هنقول برضو، ما هو السلف دول يا اخواني بيمرنونا يا اخواني، بيمرنونا يا اخواني. صحيح نقف عند اسرارهم، لماذا الدمع من نجاسة الذنوب؟ لأن الذنب منك، فاحتاج أن يكون الماء منك، فكما عصيت غسلت. ودمع الندم له صفة، ودمع الحزن له صفة، ودمع الفرح له صفة، وقد ذكر ابن القيم 10 أنواع من الدموع، ولكل دمع وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. ولهذا قال: يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ يجي وقت موعظتك الناس تبكي، إذا جاء غيرك يبكي يعظ ما يبكي الناس. قال: بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، إن ألسنة لتغرف من قلوب هداية، وإن ألسنة لتغرف مما لا يبلغ القلوب، لا تجاوز كلماتها حناجرها، كما قال النبي عن الخوارج: تحقرون صلاتكم وصيامكم وقراءتكم، يمرقون ألسنة كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يعظون مواعظ لا تجاوز، يخطبون خطبا لا تجاوز. وأما أهل الإيمان فمن معين القلب يغترفون، فالكلمة مفلترة بقلب حي، وإذا خرجت من القلب سكنت القلب. أنت لا تملك ألا تدخل الكلمة قلبك، لأن الله إلا أن يكون قلبك محروما. أما من كان قلبه صافيا وجاء يبتغي خيرا خرجت الكلمة من القلب إلى القلب، لهذا يبكي الناس. ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، ومر معنا: إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. نعم.
قال: عزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا كما قالت لها تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه.
ايه ده يا اخوان، ايه الجمال ده يا اخوان، الا ده في فطام ورضاع كمان. يعني احنا عندنا سبحان الله ماء يطهر نجاسات ودموع تطهر نجاسات، وعندنا فطام من رضاع يلتقم الصغير فيها ثدي امه ثم يفطم عنه ويؤخذ. ويا لها من لحظات، أصعب ليلة تمر على أطفالنا ليالي الفطام، أليس كذلك؟ ليالي الفطام عن المألوف، صعوبة الفطام إبعاد عن مألوف، مألوف ولو لم يرضح ولو لم يأخذ أبنا، المهم أن يلتقم ثدي إيه؟ ثدي أمه. وهنا فطام النفوس عن رضاع الهوى، فمن كان له هوى فليفطم نفسه وجوبا قبل الحولين وبعد الحولين، واجبة على الفور. يجب الفطام فورا. متى يجب الفطام فورا؟ إذا كان عن رضاع الهوى. يا الله يا الله يا إخواني، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. متى يجب الفطام؟ فطام في كتب الفقه وأبوابه وأحكامه، وفطام في كتب السلوك والأعمال والطريق إلى الواحد الديان. السلف إخواني كلما اقتربت منهم عرفت معدنهم. حينما نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ينبغي أن نملأ بها قلوبنا قبل أن نملأ بها أفواهنا. فهم السلف عبادة، فهم السلف حب، فهم السلف طاعة، فهم السلف سبيل المؤمنين، فهم السلف رائدك إلى الله. رضاع وفطام، فطام عن رضاع الهوى، فطام النفوس عن رضاع الهوى. ياه، قد كنا نستصعب فطام الأطفال عن رضاع الألبان، عرفنا اليوم فطاما أعظم لا يقوى عليه إلا من وفقه الله. فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، فإن أردت أن تستجيب فافطم نفسك عن رضاع الهوى، فإن الحائل بينك وبين الاستجابة، فلم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فإذا أردت الاستجابة فافطم نفسك عن رضاع الهوى. الله أكبر الله أكبر، رحم الله سلفنا. نعم.
متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا كما قالت لها تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه، قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة.
يا إخواني ما أفقه تلك المرأة. المرأة ما قالت إن أخاف الله، المرأة ما قالت إذا فإن الزنا حرام. يا الله، المرأة ضربت زمانين بعبار. تظنني كما كنت في الجاهلية؟ لقد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. يا الله، إخواني هؤلاء هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كأن هذه الكلمات ألهمها هؤلاء السلف، وحي والهام. عجيب المرأة، الطبيعي المرأة تقول يا إخوان لما كانت المرأة بغية في الجاهلية وجاء رجل يريد أن ينال منها ما كان ينال في الجاهلية وهي قد أسلمت تقول حرم الإسلام كذا، لكن اعلم يا رجل أني شيء شخص آخر. لقد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. أذهب الله الشرك وجاهليته وجاء بالإسلام وطيبه، أي تغيرت، تغير معدني لتغير منهجي. قد كنت في جاهلية فكان ذلك ليس ببعيد، أما اليوم فقد جاء بالإسلام. قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، هذا يذكرنا بكلمة حكيم: ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. كنا في الجاهلية نقول فلان، نقول علان، نقول القبيلة، نقول العصبية، نقول، لكن ذهبت المكارم كلها وبقيت التقوى. نعم.
قال: متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا كما قالت لها تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه، قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن إلى الاستقامة.
الله أكبر الله أكبر. عرفوها اطلاعا من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. ذكروها مدحة إن الذين قدوا ربنا الله ثم استقاموا. ذكروها عرفوها اطلاع من هو أقرب إليه من حبل الوريد لعلها تستحي من نظره وقربه. دي عبارة تحفظ يا أخوان. إيه والله يا أخوان والله عبارة تحفظ. والله إحنا بيمر معنا ميراث يا أخواني أظن لو عكفنا على تفريغه وحفظه والتربية عليه ليلا ونهارا وأقمنا مدارس وجامعات تحفظ هذا والله ثم والله ثم لكان أعظم الأعمال وأجل الأعمال. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت في صحراء ما أحد يراه فقال لها ما يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت. فقال لها هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله فلم يتعرض له. ومثل حديث الذين أواهم المبيت ومنهم رجل قال اللهم إنه كان لي ابنة عم صخرة تطبق الغار ولا سبيل إلى الفرار والخروج منها إلا بتقوى الله وبأخلص الأعمال. قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت أحب الناس إليها وقد راودتها عن نفسها فأبت. فلما ألم بها سنة وجاءت قلت لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك. فلما فعلت وجلست منها مجلس الرجل من امرأتي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. قال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب. كلما قوت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي رجلا صلى الله عليه وسلم أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. فقال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله. كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني. ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني. ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. كلمات عظيمة يا إخوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها فلنذكر بعد ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قاله عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر. ولأجلها خلق الخلق أو خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة.
هذه فائدة سورة النحل مفتتحها أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل ملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه آية الإيه؟ هذه آية النعم. عدد الله فيها النعم على عباد. فكانت أول نعمة ماذا يا إخوان؟ نعمة الوحي. أول نعمة أعظم نعمة إخواني هي النعمة إذا أطلقت. فإن أردت نعمة غيرها قيدتها فتقول نعمة المال إذا كان يدعو إلى عبادة الله. نعمة الولد الصالح، نعمة المنصب الذي أعبد به ربي، نعمته. لكن لا تحتاج أن تقيد نعمة الوحي ولا نعمة الهداية ولا نعمة الرسالة، لا تحتاج أن تقيد هذه. فالنعمة عند الإطلاق نعمة الوحي، النعمة عند الإطلاق نعمة الهداية، وما سواها نعم مقيدة. متى يكون المال نعمة؟ إذا كان. متى يكون الولد نعمة؟ إذا كان. متى يكون المنصب نعمة؟ إذا كان. متى تكون الهداية نعمة؟ بلا كان، بلا كان، بلا كان. انتبهت يا أحمد؟ نعمة السنة إذا كان، نعمة الهداية إذا كانت، نعمة الوحي إذا كان. لا، من حيث هي نعمة مطلقة، من حيث هي نعمة. أما كل شيء آخر فلا يكون نعمة إلا بقيد الهداية، فهي النعمة استقلالا وسواها نعمة تبعها. فلا يكون المال نعمة إلا إذا ضبط بالهداية، ولا يكون الولد نعمة إلا إذا ضبط بالهداية. إذن هي النعمة استقلالا وسواها نعمة بالتبع لهذه، مثل ما نقول في فضل الصحابة، فالهداية فيهم مستقلة وفي سواهم بالتبع لهم. فما خرجت هداية عن الصحابة إما أصل وإما فرع. قال ابن القيم النعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة التي أمر الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها، ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى آخر ذلك. فأضاف الدين إليهم إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. والدين تارة يضاف إلى العبد وتارة يضاف إلى ربي، فيقال الإسلام دين الله الذي لا يقبل أحد دينا سواه، ولهذا يقال في الدعاء اللهم انصر دينك الذي أنزلته في السماء، إلى أن قال رحمه الله النعمة المقيدة. والنعمة الثانية النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة الولد والزوجات الحسنات وأمثال هذه، فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق، فلا يصح إطلاقا السلب والإيجاب إلا على وجه واحد، وهو أن النعمة المقيدة لما كانت استدراجا للكافر ومآلها إلى العذاب والشقاء فكأنها لم تكن نعمة وإنما كانت بلية، كما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلوه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، إلى آخر ذلك. نعم، فهذه نعم لكنها مقيدة، فإذا صارت مقيدة بالهداية كانت نعمة تابعة للأولى وإلا فلا. نعم، يبقى أول شوف فائدة، ما في كتاب يغنى عن كتاب، ما في كلمة تترك، ما في كلمة تترك. سورة النعم ابتدأت بأعظم النعم، ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى فمن قالها ومات عليها كان من دار أهل الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا
أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه وهي مفتاح
يعني
الجنة.
كان منافقا قالها فعصم دمه في الدنيا وعصم في الدنيا لكنه عند الله كافر. نعم.
وهي مفتاح الجنة كما تقدم وهي ثمن الجنة قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة من كان آخر كلامه دخل من كان
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصمت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثني بهذه الكلمة اللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها وعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا وفي سنن ابن ماجة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا إلا سبقها عمل
ولا يسبقها عمل.
ورؤيا بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا.
الله أكبر، يعني غفر الله له بها. نعم.
وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله، وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت السماوات والسماء والأرض رجحت بهن. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا إله إلا الله أنت. فقال لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما جاء في حديث السجلات والبطاقة. وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحتجبها كذلك
لا يحجبها
شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة رضي الله عنه ما من عبد يهلل تهليلة فينهيها شيء دون العرش
وهي يعني يهلل يعني يقول لا إله إلا الله، يكبر يعني يقول الله أكبر، يحوقل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يبسمل يعني بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال عبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لا
لي الملك,
لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء عرفة، وهي أفضل الذكر كما جاء في حديث جابر
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال: وهي أفضل الذكر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
والحديث في ضعف لكن له طرق بعضهم حسن بها، هو أفضل ما قلت أنا والنبيون. نعم.
قال: وهي أفضل الذكر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه المرفوع: أفضل الذكر أو
أفضل الدعاء دعاء عرفة، حديث أفضل دعاء عرفة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة.
تخيلوا يا إخواني كان له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب يا إخوان، كأنما أعتق كل يوم تعتق 10 رقاب، 10 رقاب، شوف تعتق 10 رقاب، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. يعني الذي عليه رقبة مثلا في كفارة ذر أو كذا، هل لو قال هذه مرة تقوم مقام 10 أو لو قال 10 تقوم مقام الرقبة؟ لا، كالقاعدة التي معنا إيه، التفريق بين الجزاء والإجزاء. نعم نعم، في اليوم، في اليوم يقول في يوم، في يوم 100 مرة، لكن جاء فيها إلا رجل عمل أكثر من ذلك، فلو زدت زيد لك. نعم. وجاء في 10 4 رقاب، هات أثر كذا من قال 10 مرات من ولدي إسماعيل. نعم.
قال: وكانت،
ولهذا لو كنت منشغلا فلا أقل من تقولها كم؟ 10 مرات. نعم.
قال: وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
الله أكبر، هذا في البخاري ومسلم، ليس حديثا ضعيفا. أبشروا يا إخواني، كم فضل الله علينا والله يا إخواني، كم فضل الله علينا بهذه النعم العظيمة في شريعة ربنا. من يقول لا إله إلا الله 10 مرات يا إخواني؟ 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لكن اعلموا أن قولها يكون بحضور القلب واللسان واعتقاد الجنان، فلا قالها من يقول مدد يا فلان ويا علان هل يكون له عتق 10 رقاب ولتكون كذا. أبدا أبدا، هذا مشرك والعياذ بالله الذي يقول مدد يا فلان ومدد يا علان. إنما من قالها موحدا معتقدا إياها هذا الذي له تلك الفضائل العالية. نعم.
قال: وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية: ويبنى له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وفي الحديث المرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب الغنى واستقرع به باب الجنة. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا: إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت، ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي الأبواب الجنة الثمانية شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصير في حقوقها فإنهم لابد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلهم الجنة. ومن كان في سخطه محسنا،
يعني أن المشركين ماذا يرون؟ يقول إن أناس من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل لات العزى اللي هم المشركون: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، يعني أنتم قلتم لا إله إلا الله وأسلمتم وكذا وأنتم في النار، دخلتم النار، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ولهذا لما يخرج المؤمنون بالشفاعة فلا يبقى إلى الكفار حينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم.
قال: ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ لا يسوى بين من وحده وإن قصر،
لا يسوى بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. نعم.
قال: بعض السلف كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. وكان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم، وأقسم بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة.
الله أكبر. ولهذا الموحدون يدخلون النار لكن لهم ماذا؟ لهم دركة، موحدون ويدرك الأعلى، أعلى دركات النار يكون فيها الموحدون. نعم.
قال: كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه، ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه، في السخط وفي الرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. قال ذنون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر لجي. وكان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: أنا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا. معشر المشركين
نوحوا على
من يدعي أنه يحب الجليل، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل. إخواني، اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يصل إلى الله
لا يوصل إلى الله
سواه، واحرصوا على القيام بحقوقه، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه.
ما نطق الله هو تحقيق التوحيد. نعم.
ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من قول لا إله إلا هو، تبارك ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو. أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو.
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة حق، شهادة نعلم معناها ونوقن بها وننقاد للوازمها ونقبل ما دلت عليه ونخلص فيها ونحبها ونبغض ما يعارضها ونصدق فيها ونصدق بها ولا نكذبها. نشهد شهادة نسأل الله أن ينجينا بها من عذابه في الآخرة وننجينا بها من إضلاله لنا في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.